بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى أبو عبيد في كتاب الغريب بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ أي قال الجني للإنسي: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية، إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه، أي صرع الإنسي الجني، فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا، أي نحيف الجسم، كأن ذراعيك ذراعا كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني منهم لضليع. والضليع هو الضخم الخلق. قال: فعاودني. فتصارعا فصرعه الإنسي، فقال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خبج كخبج الحمار، أي ضراط كضراط الحمار. وعند البيهقي عن زر قال: سمعت عبد الله يقول، أي ابن مسعود: خرج رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلقي الشيطان فاتحدا فاصطرعا فصرعه الذي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الشيطان: أرسلني أحدثك حديثا يعجبك. فأرسله فقال: حدثني. قال: لا. قال: فاتحد الثانية فاصطرعا فصرعه الذي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أرسلني فلأحدثنك حديثا يعجبك. فأرسله ثانية فقال: حدثني. قال: لا. قال: فاتحد الثالثة فصرعه الذي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جلس على صدره وأخذ بإبهامه يلوكها، فقال: أرسلني. فقال: لا أرسلك حتى تحدثني. فعلمه آية الكرسي وقال: ولا تقرأ في بيت فيدخل ذلك البيت شيطان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، فمن ذلك الرجل؟ قال: من ترون إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ورد نحو من هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى بجمع ذلك الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه مكايد الشيطان. فمما ورد، مما ذكره ابن أبي الدنيا وغيره، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. ثم جاءه في اليوم الثاني فحصل له مثل ما حصل في اليوم الأول. فلما جاءه في اليوم الثالث قال له أبو هريرة رضي الله عنه: إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: وما هي؟ قال: قلت. قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير، يعني أحرص ما يكون المرء على تعلم العلم الذي ينفعه. هكذا كان الصحابة، ضحى بالمال من أجل فائدة من هذا الذي لا يعرفه ولم يكن مستيقنا بنفعه، ولكن قال: فائدة، سأفيدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، يعني موضع يجف فيه التمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام. فقال له أبي: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: بل جني. قال: فناولني يدك. قال: فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ فقال الجني: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. فقال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجيكم منا؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث. والحديث صحيح. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، يعني طاقة، مكان يحفظ فيه التمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال: فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها. ومن حلف بالله صدق. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت، وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. ف فقال كذبت وهي معاودة للكذب، فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ فأخبره بما قالت، قال صدقت وهي كذوب. رواه الترمذي وهو صحيح. وعن أبي أسيد الساعدي الخزرجي أنه قطع ثمرة حائطه أي بستانه ونخله، فجعله في غرفة، فكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق ثمره وتفسد عليه، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تلك الغول فاستمع منها، فإذا سمعت اقتحامها فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، فقالت يا أسيد إن تكلفني أذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تعفيني من الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطيك موثقا من الله تعالى لا أخالفك إلى بيتك ولا أسرق ثمرك، وأدلك على آية تقرأها على بيتك فلا تخالف أهلك، وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه. قال فأعطته الموثق الذي رضي به منها، قالت أدلك على آية الكرسي، ثم حلت أستها تضرط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه قصتها حين ولت ولها ضريط، قال صدقت وهي كذوب. وعن معاذ بن جبل قال جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة المسلمين، فجعلت التمر في غرفة، قال فوجدت فيه نقصانا، وهذا من شدة أمانة الصحابة، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هذا الشيطان يأخذه. قال فدخلت الغرفة وأغلقت الباب، فجاء ظلمة عظيمة فغشيت الباب، ثم تصور في صورة، ثم تصور في صورة أخرى، فدخل من شق الباب، فشددت إزاري علي، فجعل يأكل من التمر فوثبت عليه فضبطته، فالتفت يداي عليه فقلت يا عدو الله، من عنده هذا القلب؟ فقال خلي عني فإني كبير ذو عيال وأنا فقير وأنا من جني نصيبين، وكانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبكم، فلما بعث أخرجنا منها، فخلي عني فلا نعود إليك. فخليته، وجاء جبريل عليه السلام فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فنادى مناديه أين معاذ بن جبل؟ قال فقمت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ فأخبرته، فقال أما إنه سيعود، فعدت، قال فدخلت الغرفة وأغلقت علي الباب، فجاء فدخل من شق الباب، فجعل يأكل من التمر، فصنعت به ما صنعت في المرة الأولى، فقال خل عني فإني لن أعود إليك. فقلت يا عدو الله ألم تقل إنك لن تعود؟ قال فإني لن أعود، وآية ذلك أن تقرأ أو أن يقرأ أحدكم أن يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة فيدخل أحد منا في بيته تلك الليلة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبي قال كان لي طعام فتبينت فيه النقصان، فكنت في الليل فإذا غول قد سقطت عليه فقبضت عليها، فقلت لا أفارقك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إني امرأة كثيرة العيال لا أعود. قال فحلفت لي فخليتها، فجئت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي كذبت وهي كذوب، وتبين لي النقصان، قال فإذا هي قد وقعت على الطعام فأخذتها، فقالت لي كما قالت لي في الأولى، وحلفت ألا تعود، فجئت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذبت وهي كذوب، ثم تبين لي النقصان فكمنت لها فأخذتها فقلت لا أفارقك أو أذهب بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذرني حتى أعلمك شيئا، حتى أعلمك شيئا إذا قلته لم يقرب متاعك أحد منا، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ على نفسك ومالك آية الكرسي، فخليتها. فجئت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقت وهي كذوب، صدقت وهي كذوب. وهكذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له فسمع فيه جلبة فقال ما هذا؟ قال رجل من الجن أصابتنا السنة فأردنا أن نصيب من ثماركم، أفتطيبونه أي تطيب أنفسكم أن نأخذ؟ قال نعم. ثم خرج الليلة التالية فسمع فيه أيضا جلبة فقال ما هذا؟ قال رجل من الجن أصابتنا السنة فأردنا أن نصيب من ثماركم أفتطيبونه؟ قال نعم. فقال له زيد بن ثابت ألا تخبرني ما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي. وهذه الآثار والأحاديث فيها دليل ساطع على قوة قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا لا يهابون جنا ولا إنسا، لما امتلأت قلوبهم بالإيمان والتوحيد واليقين لم يخافوا إلا الله. وتأمل حال الناس في الجاهلية والشرك، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبقدر الإيمان يعمر القلب وتبتعد الشياطين عن الإنسان، وإذا واجههم صرعهم وغلبهم. وفي أثر ابن مسعود أنه لا يقرأ آية الكرسي أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله ضراط. وفي حديث أبي هريرة أن من قرأ عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي حديث أبي أنها تقرأ في الصباح وفي المساء وأن ذلك يجير من أذى الجن. وفي حديث أبي أيوب آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. وفي حديث أبي أسيد لا أخالفك إلى بيتك ولا أسرق ثمرك ولا تقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه. وفي حديث معاذ لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة فيدخل أحد منا في بيته تلك الليلة. وفي حديث بريدة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ على نفسك ومالك آية الكرسي. آية الكرسي أيها الأفاضل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن وأكبر تحصين من الشيطان. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر، فهذا هو العلم الذي يهنى صاحبه عليه. وفي لفظ عند أحمد ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وإن فضائلها قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت جزاء محافظته على قراءة هذه الآية. فدلت الأحاديث أن هذه الآية تقرأ في اليوم والليلة 9 مرات، هذا أقل شيء، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبات، ومرتين في أذكار الصباح والمساء، ومرة عند النوم إذا أوى إلى فراشه، وفي البيت لتحصينه وتحصين ما فيه. وسبب هذه المنزلة عظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فتضمنت من أسماء الله 5، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. وهذه الآية 10 جمل، كل جملة مستقلة مشتملة على معان عظيمة كلها متعلقة بتوحيد الله عز وجل. أول جملة: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وهذا إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له سبحانه لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه. فكل ما سوى الله باطل، وكل عبادة لسواه باطلة، لأن ما سوى الله مخلوق مدبر ناقص من جميع الوجوه، فلا يستحق شيئا من العبادة. الحي القيوم، أتى بالألف واللام الحي، ولم يقل حي قيوم، والألف واللام للاستغراق لإفادة الكمال والعموم. فالله له الحياة الكاملة، فهو حي لا يموت، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إليه. وهذان الاسمان الكريمان الحي القيوم يدلان على سائر الأسماء الحسنى، بل جميع الأسماء الحسنى ترجع إليهما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، والقيوم مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين. ولهذا كان هذين الاسمين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به وإذا سئل به أعطى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: اسم الله الأعظم في 3 آيات من القرآن، أو في 3 صور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال مدللا على ذلك مبينا: لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام. فالله لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، والسنة النعاس، ولا نوم. فمن لا ينعس لا ينام من باب أولى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون ملك لله تعالى، يتصرف فيه كيف يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فالكل عبيده وفي ملكه وتحت قهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل من سوى الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذنه. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يشفع عنده بدون إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولم يقول وكم من ملك في السماوات والأرض، لأن إذا كان الذين قرب الملك بجواره في سماواته لا يشفعون، فالأباعد من باب أولى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه، بحيث لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي مما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي مما يستقبل. وهذا دليل على إحاطة علم الله بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. فعلمه سبحانه محيط بكل ما كان وبكل ما سيكون، ولا يخفى عليه شيء، محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، ظاهرها وباطنها، غيبها وشهادتها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والعباد ليس لهم من الأمر شيء، ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله إياه. ولذلك قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه الاختراعات التي نراها، والصناعات والاكتشافات، كلها بمشيئة الله وتعليمه لعباده. ولا تظن أن الناس في عصرنا بهذه الوسائل والتقنيات فاقوا الأمم، وبلغوا من علوم الدنيا مبلغا لم يبلغه أحد قبلهم. لا، هذه الأمم أضعف الأمم. ولذلك قال الله عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلها: وما بلغوا معشار ما آتيناهم، مش العشر، عشر العشر، ما بلغوا. أسرار الأمم ما كشفت ولن تكشف. هذه الأمة أضعف الأمم، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة وأمة الإجابة، من آمن ومن لم يؤمن. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، قال ابن عباس: أي من القوة في الدنيا. ولذلك نحن نوقن بكلام الله أن يأجوج ومأجوج محبوسون خلف السد الذي بناه ذو القرنين، وهم أعداد متكاثرة إذا خرجوا من كل حدب ينسلون، يشربون مياه البحار لا يقوم لهم أحد. أين الأقمار الصناعية عنهم؟ أين مكانهم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ما أذن الله أن يكشف كشف، وإلا فهو محجوب. ثم بين ما يدل على سعة علمه وسعته سبحانه، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان كرسيه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، فكيف بسعة الله تعالى؟ والكرسي إنما هو موضع قدمي الرب كما قال ابن عباس، وبالنسبة للعرش الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله كلا شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. هي نسبة السماوات لموضع قدمي الرب الكرسي، كحلقة ألقيت في فلاه، هي نسبة السماوات السبع كلها. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. وتأمل وصف نبيك لملك من حملة العرش، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش. قد مرقت رجلاه الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عليه قائلا ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذا وصف ملك أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصفه لنا، والملائكة خلق، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، جبريل له 600 جناح، قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أفرد جناحه وقد سد ما بين المشرق والمغرب، سد الأفق كله، مسبار يطير من الأرض إلى أي كوكب؟ نعم المريخ. 7 أشهر قطع 49 مليون كيلو، والمريخ يرى بالبصر، 7 أشهر أخذ، والملائكة في لحظة إلى السماوات ثم تنزل في لحظة. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة خولة تحادث النبي في طرف البيت، نزل جبريل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزل الوحي في لحظة، يصعدون ويرجعون. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وفي عظمة المخلوقات هذه تتحير الأفكار، فكيف بعظمة الخالق والمبدع الذي رفع السماوات بقدرته من غير عمد، ومسك السماوات والأرض أن تزول من غير تعب ولا نصب. ولهذا قال ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، كن فيكون. يدبر خلق سبحانه، وهو العلي، علي بذاته فوق عرشه، وعلي بقهره لجميع مخلوقاته، وعلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي يتأضاءل عند عظمته كل شيء. فسبحان من له الكبرياء والعظمة والقهر والغلبة، لا إله غيره ولا رب سواه. قال السعدي رحمه الله فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال القرطبي وإنما كانت آية الكرسي أعظم لما تضمنته من أوصاف إلهية وأحكامها مما لا يخفى على من تأملها، فإنها تضمنت من ذلك ما لم يتضمنه غيرها من الآي. فجدير بهذه الآية، وقد اشتملت على ما اشتملت عليه من توحيد الله وأسمائه وصفاته وتعظيمه، أن تكون سببا للحفظ من كل كيد يكيده الشياطين. فأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.